اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كلام أيها الأخوة، في مناقشة الأقوال قلنا أن المصنفة قدس الله نفسه الزكية بعد أن تحدث عن الأدلة وناقشة تلك الأدلة، وقد استفاضت مناقشته في الدليل الرابع اللي هو الأخبار، ذكر نحوين من الأخبار، أخبار عامة وأخبار ماذا خاصة، وناقشة تلك الأخبار بشكل مستفيض. صنف بعد ذلك انتقل إلى مناقشة الأقوال. وأنا بالأمس ذكرت أنه أن المصنف قبل أن يذكر الأدلة ذكر 11 قولا، وعدنا بأنه بعد أن يفرغ من ذكر الأدلة يعود إلى هذه الأقوال ويناقشها مرة أخرى. المصنف يقول حيث أن الأقوال يطول الوقت في إحصائها فضلا عن ماذا عن مناقشتها، لهذا ارتأيت أنا الشيخ المظفر أن أذكر من أن أناقش من الأقوال 11 أناقش قولين فقط، ولعلها أهم الأقوال خصوصا القول الثاني اللي راح يناقشه اللي هو عين القول التاسع اللي كان في ضمن 11. قول الأول اللي يناقشه الشيخ المظفر أنا هم بالأمس أشرت إليه اللي هو كلام الإخباريون فصلوا فقالوا إن كان الاستصحاب جاريا في شبهة موضوعية ذلك الاستصحاب ماذا حجة، وإن كان الاستصحاب جاريا في شبهة حكمية فذلك الاستصحاب ليس. قال مناقشة القول الأول تتم من خلال مرحلتين. المرحلة الأولى أن نطلع على رأي الإخباريين وعلى دليل الإخباريين على هذه الدعوة المدعاتها. المرحلة الثانية من الكلام راح نتحدث عن مناقشة الشيخ المظفر لهذه الدعوة، راح يتضح جليا بعد المناقشة أن الشيخ المظفر لا يقبل بهذه الأدلة. إذن كلامي سيكون في مرحلتين. أما المرحلة الأولى هم بالأمس أشرت إليها، قلنا أن الأخباريين ذهبوا إلى أن الاستصحاب إنما يكون حجة بماذا؟ في الشبهات الموضوعية. لما تسأل هؤلاء عن دليلهم يقولون هكذا. نحن لو تتبعنا العمدة في أدلة الاستصحاب، أنا كررتها هاي، ما هو العمدة في أدلة الاستصحاب؟ واضح الأخبار. لو تتبعنا هذه الأخبار لوجدنا جلها كان الحديث وكان السؤال فيها عن ماذا؟ عن شبهة موضوعية. مثلا على سبيل المثال الرواية الأولى لزرارة كان سؤال زرارة الأول عن شبهة مفهومية، ثم بعد ذلك سأل عن شبهة ماذا؟ موضوعية، أن شخصا حرك في جنبه شيء. وجواب الإمام اللي استفدنا منه الحجية لليقين كان جوابا عن هذه الفقرة الثانية التي تتحدث عن شبهة ماذا؟ موضوعية. كذلك لو تأملنا في الرواية الثانية من روايات زرارة الثلاثة، زرارة كان يسأل عن دم الرعاف، واضح أيضا الحديث عن دم الرعاف والسؤال عن دم الرعاف ماذا؟ سؤال عن شبهة. حتى بعض الروايات، لهذا أنا قلت جلها، حتى بعض الروايات والكلام للإخباريين نعم نحن الإخباريون نسلم أن بعض هذه الروايات لم يكن الحديث فيها عن شبهة ماذا موضوعية كرواية محمد بن مسلم اللي هي الرابعة. الإمام تحدث لا عن سؤال، هسه سواء كان السؤال شبهة موضوعية أو شبهة ماذا مفهومية، أصلا لم يكن هناك ماذا سؤال، فكلام الإمام كان مطلقا. حتى مثل هذه الرواية التي كان الكلام فيها كلاما مطلقا ولم يكن الكلام فيها عن شبهة موضوعية، الأخباريون تعاملوا معها هكذا، هذه الرواية وإن كانت مطلقة إلا أن غيرها من الروايات ماذا مقيدة، فنحمل ماذا نحمل المطلق على المقيد، فتكون هذه الرواية رواية محمد بن مسلم حالها حال البواقي، وذلك بحمل إطلاقها على التقييد، فيكون كل الروايات كان الحديث وكان السؤال، شوف أركز على هذه العبارة، كان السؤال فيها عن شبهة ماذا موضوعية، وإذا كان السؤال عن شبهة موضوعية فجواب الإمام سيكون مطابقا لهذا السؤال، أي يكون جوابه عليه السلام مطابقا جوابا عن شبهة ماذا موضوعية، وتكون النتيجة أن الاستصحاب إنما يكون حجة بالشبهات. أنا أريد الأخوة يكون كلهم يتصرفون، وصلت للبارحة برقية قالوا لي يكون أنت تعلى صوتك وإلا نخاف وما نخاف منه. الشيخ كيف ناقش واضع لكم رأي الإخباريين مع دليلهم، الشيخ كيف ناقش هذا؟ أعتقد المناقشة واضحة وسهلة. شوف أخوان احنا عندنا هذا، راح أذكركم هذا المثال، لا تأكل الرمانة لأنه ماذا حامض، هاي لأنه حامض شو نسميه حلو، والعلة شيخ أنور تعمم و الله يرزق الأخوة غير المعممين، الله يرزقهم شرف الأمانة. العلة ماذا تعمم و أنا المظفر أقول بعد وضوح هذه المقدمة، أقول صحيح أن جل بل كل إذا شئتم، أن جل بل كل إذا شئتم، الأسئلة في هذه الروايات كانت أسئلة عن ماذا؟ عن شبهات ماذا؟ موضوعية. لكن المهم عندنا ماذا؟ السؤال، سؤال السائل أم جواب الإمام عليه السلام؟ إحنا نريد ننتزع الحجية، نثبت الحجية أو عدم الحجية من ماذا؟ من سؤال السائل أم من جواب الإمام عليه السلام؟ واضح ننتزع، إنما ننتزع الحجية، حجية الاستصحاب من ماذا؟ من جواب الإمام عليه السلام. وحيث أن ماذا أجوبة الإمام عليه السلام كانت ماذا أجوبة عامة، أجوبة مطلقة، الإمام عليه السلام كان يتحدث عن مطلق اليقين لا عن اليقين في الشبهات الموضوعية، وهذا اليقين المطلق طرأ عليه شك فنستصحب بقاء ذلك اليقين. إن اليقين، وهي واحدة من أجوبة الإمام عليه السلام، إن اليقين سمعوني ماذا لا ينقض بالشك أبدا، فنفس جواب الإمام نجده ماذا؟ نجده جوابا مطلقا غير مقيد بشبهة ماذا؟ موضوعي. هذا مضافا إلى كلمة أبدا الواردة في بعض الروايات، الإمام ماذا قال؟ إن اليقين لا ينقض بالشك أبدا. أسأل الأخوة هاي كلمة أبدا جاوبون أخوان مع ماذا تنسجم؟ تنسجم مع الاستصحاب المقيد بالشبهات الموضوعية، مع اليقين المقيد بأنه في شبهة موضوعية، أم مع اليقين المطلق. واضح هذا التأبيد من قبل الإمام عليه السلام، واضح المراد منه ماذا؟ الإطلاق والشمول والعموم لكل يقين، سواء كان يقينا في شبهة ماذا؟ موضوعية، أو كان يقينا في شبهة ماذا؟ حكمية. إن اعترضت علي فقلت عمي المحال، بل هذا المتفق عليه بين علماء العلوم المختلفة أن الجواب ماذا؟ أن الجواب ماذا؟ يطابق السؤال. وبما أن السؤال خاص وعندي قاعدة تقول أن الجواب مطابق للسؤال، فالسؤال الخاص يكشف عن ماذا؟ عن كون الجواب خاصا. واضح إن شاء الله؟ شنو الجواب؟ الجواب أخي أغلب الأعم الأغلب من أسئلة السائلين هي أسئلة عن ماذا؟ أسئلة خاصة. إذا يذكرون الأخوة في الرواية الأولى عندما شكلنا قياسا، فإنه على يقين من وضوئه، هاي الصغرى، والكبرى ماذا كانت تقول؟ واليقين لا ينقض بالشك. اعترض علينا المعترض بنفس هذا الاعتراض وقال هذه الكبرى لا نسلم بكبرويتها. لماذا؟ وذلك لأن الصغرى فإنه على يقين من وضوئه خاصة، هو يقين بالوضوء. هذه الخصوصية في الصغرى سوف تجلب عمومية الكبرى. شنو كان جواب؟ كان جوابنا أن الصغرى شأنها وقدرها ماذا؟ أن تكون كذلك بالمقام. نقول مجرد كون الأسئلة خاصة هذا لا يعني أن الجواب يكون ماذا خاصا. إذا يذكرون الأخوة السائل يسأل عبادي وقع عليها الدم، فالإمام ماذا يجيب؟ يقول طهرها بالماء. هل نقول أن جواب الإمام مختص بعباءة ذلك السائل ولا يمكن أن نسريه لا غيره، أم لا؟ ها؟ عام هذا شو نسميه احنا هاي القرينة؟ مناسبات الحكم والموضوع. نقول وإن كانت الأسئلة خاصة إلا أنه بمناسبات الحكم والموضوع، وأن المورد لا يخصص ماذا؟ الواجب، وأن شأن الصغرى هو أن تكون ماذا؟ خاصة، وأن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يضر بالإطلاق. بهذه الأمور مجتمعة نقول أن الحديث ليس حديث عن خصوص الشبهات. انتهت المناقشة الأولى قبل ما طبق عبارة أشير إلى هذه المناقشة. الأخوة اللي احنا بخدمتهم في مباحثة الفقه الاستدلال يكون واقع. هل أن الأمر مقصور على الإخباريين؟ الإخباريون ماذا قالوا؟ قالوا أن الاستصحاب الشبهات الموضوعية يجري أو لا يجري؟ يجري. مو من قالوا مقصور على الشبهة الموضوعية يعني لا يجري في الشبهات. أقول مثل هذه الدعوة من اختصاص الاستصحاب بالشبهات الموضوعية دون الحكمية، هل قال بها الإخباريون فقط أم قال بها بعض المتأخرين؟ أحسن. أقول كما أن الإخباريين قالوا بأن الاستصحاب حجة في الشبهات الموضوعية دون الحكمية كذلك قال بهذه المقالة سيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، لكن بطريقة من الاستدلال تغاير ما استدل به القول. في قبال قول السيد الخوئي هناك قول معاكس له يقول أن الاستصحاب لا يجري أصلا في الشبهات الموضوعية، وإنما يجري في خصوص الشبهات الحكمية اللي هو شيخ الله. طبعا أنا أقل للأخوة خلي يصير بنظرهم أن السيد الخوئي عندما قال بمقالة الإخباريين لم يكن دليله نفس ما استدل به الإخباريين، استدل به الإخباريون، لكن له دليل خاص استصحاب عدم الجعل نعبر عنه. الأخوة يحاولون يطلعون عليه إذا ما طلبوا مني أنا أبين. هذا واحد يشتهي هو يبين مطلب شو يقول إذا ما ضبط هذا، يعني إلى نظير اليوم في أيام هذا الأمريكان لعنة الله عليهم هم يريدون يكون بالعراق كل شوية، وقالوا إحنا راح ننسحب إلا طبعا الأمثال تضرب ولا تقاس، لا تشبهوني بالأمريكا، الأمثال تضرب ولا تقاس، قالوا إحنا نريد نطلع لم نبنى غراضنا إلا إذا طلبت الحكومة العراقية من ذلك. وهاي قضية طلب الحكومة العراقية أنا أشبه حالهم لا بحال الكفار قريش لما تآمروا في تلك الليلة على الرسول صلى الله عليه وآله واحتاروا في من يضرب، مو هسه الحكومة العراقية تلقي الكرة في ملعب البرلمان والبرلمان يلقي الكرة في ملعب الحكومة، ما تعرف هم يعلمون جيدا أن أمريكا إذا أراد شيئا فعلته. عموما هذا خلينا أنا أطبق عبارة وأشوف أن حول المناقشة بس
مدى دلالة الأخبار
من أولا هم شرحنا مدى دلالة الأخبار
التفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوع
هاي الطالب الجمال
من المنسوبة للإخباريين اعتبار الاستصحاب في خصوص الشبهة الموضوعية
بس.
وأما الشبهات الحكمية مطلقا فعلى القاعدة عندهم
من الشبهات الحكمية مطلقا أي هاي طبعا أنا كنت تم ذكرني بها تصريح المطلق هنا بين ابن عزم أن الشبهات الحكمية مطلقا شنو مطلقا أي سواء كانت الشبهة شبهة حكمية كلية أو كان الشبهة حكمية ماذا إحنا شو يقول إحنا قالوا الإخباريين خلينا مهد لتتمة المطلب إن شاء الله من نوصل لتطبيق العبارة. الإخباريون قالوا الاستصحاب يجري في الشبهات الموضوعية فقط، زي أن نسألهم المكلف إذا واجهته شبهة حكمية وقلتم بأن الاستصحاب لا يجري في الشبهة الحكمية ما هي كيف يحدد وظيفته العملية؟ قالوا التحديد الوظيفة في الشبهات الحكمية ليس منوطا بالاستصحاب، لأن الاستصحاب أصلا لا يجري في الشبهات الحكمية، بل تحديد الوظيفة العملية في الشبهات الحكمية هذا دور الأصالة الاحتياط أدلة الاحتياط وليس دور ماذا الاستصحاب. إذن عندهم هذا أن الاستصحاب يجري في الشبهات الموضوعية فقط وفقط، وأما في الشبهات الحكمية فالتعويل على بينا السبب لماذا قالوا بأن بجراء اختصاص الاستصحاب الشبهات الموضوعية دون الحكمية، لكن بقي علينا أن نرد على دعواهم الثانية القائلة أن الشبهات الحكمية الجاري فيها هو الاحتياط. بس معذرة
الشبهات الموضوعية تجري في الشبهات
لا 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 شيخنا الإنشار والله سؤالفوني شيخ أنور يقول هل مقصودكم بهذا بأن لأن من الشبهة الموضوعية الشك في الشرطي مو والشك في الجوز، هل مقصودكم بهذا؟ شنو الجواب؟ أقول الشرطية والجزية، ها الشرطية والجزئية، حال الملكية والزوجية، والملكية والزوجية شنو؟ حكم وضعي، كذلك سيدنا كذلك الشرطية وال هي أصلا هي ليست محسوبة على الموضوعية، بل هي شبهة حكمية، لكنها شبهة حكمية وضعية لا شبهة حكمية تكليفية. بلش
من وجوب الرجوع إلى قاعدة الاختيار، وعلل ذلك بعضهم بأن أخبار الاستصحاب لا عموم لها ولا إطلاق يشمل الشبهة الحكمية، لأن القدر المتيقن منها خصوص الشبهة الموضوعية.
بل هذا منين جاء القدر المتيقن؟ بل
لا سيما أن بعضها وارد في خصوص
أن بعضها بعض الأخبار وارد في خصوصها في خصوص الشبهة الموضوعية. بل
فلا تعارض أدلة الاختيار.
بل
ولكن الإنصاف أن لأخبار الاستصحاب من قوة الإطلاق والشمول،
ولكن الإنصاف هذا كلام شيخ المطفر ردا على الأخباريين. بل
ما يجعلها ظاهرة في شمولها للشبهة الحكمية، ولا سيما أن أكثرها وارد مورد التعليل.
أن أكثرها وارد مورد التحليل، والعلة ماذا تعمل؟ بلش
وظاهرها تعليق الحكم على اليقين من جهة ما هو يقين.
بل تعلق الحكم على اليقين بما هو يقين، وليس اليقين الجاء اللي يكون في خصوص الشبهة الموضوعية. بلش
كما سبق بيان ذلك في الصحيحة الأولى، فيكون شمولها للشبهة الحكمية حينئذ من باب التمسك بالعلة المنصوصة.
بل بالعلة المنصوصة
على أن رواية
العلة المنصوصة، مثلا إذا قال لي لا تأكل الرمان لأنه هاي يقولون المولى نص على علة النهي، لماذا نهى عن الأكل الرمان؟ وذلك لأنه ماذا؟ بل
على أن رواية محمد بن مسلم المتقدمة
أصلا ليست خاصة. بل
لم ترد في خصوص الشبهة الموضوعية، فالحق شمول الأخبار للشبهتين،
وأما الشبهتين الموضوعية والحكمية. بلش
وأما أدلة الاحتياط
هذا وأما أدلة الاحتياط. الجماعة ماذا قالوا أخوان؟ خلينا أرد على الشطر الثاني من دعوة. قالوا الاستصحاب إنما يجري في خصوص الشبهات الموضوعية، لأن الأخبار الواردة تتحدث عن شبهات الموضوع. هذا أنت ردتنا عليه. نحن طرحنا عليهم تساؤلا آخر، إذا كان الاستصحاب مختصا بالشبهات الموضوعية، فكيف نتعامل مع الشبهات الحكمية؟ قالوا لكي تحدد الوظيفة العملية في الشبهات الحكمية فعليك بالاحتياط. مثلا على سبيل المثال، كنت راح امثل بمثال حتى تشوفون التعارض اللي راح يصير. مثلا كنت عالما بنجاسة الثوب او عالما بطهارة الثوب، والان ماذا اشك بالطهارة او عدم الطهارة، فاستصحب ماذا؟ هذا اذا كان الاستصحاب يجي. اما اذا زجدنا صالة الاحتياط في المسألة، صالة الاحتياط الثوب المشبوك في الطهارة، بما تحكم؟ تحكم بطهارته ام بوجوب تطهيره؟ لاحظتوا الاستصحاب ينتهي به الى نتيجة، والاحتياط ينتهي به الى نتيجة معاكسة لما انتهى اليه الاستصحاب. فقالوا عندما يكون الشك في شبهة حكمية، الاستصحاب هنا لا يعمل، بل الذي يعمل ماذا؟ الاحتياط. مثلا اعتقد مثال اوضح سيأتي هذا المثال. مثلا مرة واضعت كل الاخوة في فترة حيضها يجوز أو لا يجوز مواقعتها؟ لا يجوز. فإذا نقت المرأة ولم ماذا؟ تقتل. الشخص يشك، هو كان عالما بسمعونه ماذا؟ بحرمة المواقع، والآن ماذا؟ يشك، فيستصحب ماذا؟ فيستصحب ماذا؟ بينما هذا اعتقد ما مو ملام، احنا نريد النتيجة. مثلا على سبيل المثال، خوف مثلا، شخص كان يعلم بمثلا بوجوب صلاة العيد، هذا اعتقد مثال، بحرمة مثلا مثلا على سبيل المثال، شخص كان يعلم بأن الدعاء، هذا المثال ملائم جدا إن شاء الله، يعلم بأن الدعاء عند رؤية الهلال ماذا؟ مستحب وليس بواجب. الآن يشك بعد السقوط، هل لا زال مستحبا أم صار واجب؟ الاستصحاب ماذا يقول؟ استصحاب ماذا؟ أما لو زججت الاحتياط، ها هنا في المعركة الاحتياط ماذا يقول؟ هذا الذي نشك في أنه مستحب أو واجب، الاحتياط ماذا يقول؟ ائتي به بنحو الوجود. إذن الكلام هم للأخباريين قالوا عندما تكون الشبهة الموضوعية، خب لا كلام ولا أشكال ولا شبهة في جريان أما في الشبهات الحكمية فالمعول عليه هو واضح إن شاء الله. الشيخ كيف يرد هذه الدعوة؟ يقول إحنا إذا رجعنا إلى أدلة الاحتياط، طبعا أكو مفارقة أعتقد راح تدوخنا وتدوخ الأخوة إن شاء الله، لكن من حلم تطبيق العبارة. يقول إحنا إذا رجعنا إلى أدلة الاحتياط، من أدلة الاحتياط هكذا، هذا المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام، أخوك دينك فاحتفظ لدينك. إحنا ما كنا نتمم، صحيح أن هذا يحتاج إلى تتميم، هذا الحديث ناقص يراد لتتميم. أخوك دينك فاحتفظ لدينك بما شئت، كملتم؟ أخوك دينك فاحتفظ لدينك بما شئت. الشيخ يقول، شيخ المظفر، أنتم تقولون بأن الجاري في الشبهات الحكمية هو ماذا؟ الاحتياط. يقول لو رجعنا إلى أدلة الاحتياط، لهذا أعتقد هذا مثال الواضح، يسمونه الاحتياط الشرعي مو العقل، أخوك دينك فاحتفظ لدينك بما شئت، هذا تعبير الإمام بما شئت على ماذا يدل؟ على وجوب العمل بالاحتياط أم يدل على رجحان العمل بالاحتياط؟ شو تقولون؟ واضح بتعبير الإمام بما شئته، الإمام لا يلزم المكلف بالعمل بالاحتياط، وإنما الراجح ماذا؟ العمل بالاحتياط. هذا أول ردا على كلام الأخباري. ثاني أن أدلة الاحتياط معارضة بأدلة البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلم. وإذا كانت أدلة الاحتياط معارضة بأدلة البراءة، مقتضى تعارضهما ماذا؟ التساقط. وإذا تساقط يبقى في الساحة وحيدا فإذا من ها الاستصحاب وثالثان. هذا الكلام كله ما ذكر الشيخ المصطلح وثالثان، وراح تشوفون ليش ما ذكر وثالثان. نحن عندما قسمنا الأصل العملي قسمناه إلى قسمين، أصل محرم وأصل ماذا بحر، ومثلنا للأصل المحرم بأصالة الاستصحاب وأصالة الفراغ، ومثلنا للأصل العمل المحض بأصالة البراءة وأصالة الاحتياط. وقلنا أن أي القسمين يقدم على الآخر؟ الأول المحرز يقدم على ماذا؟ الآخر. إذا نقول أن الاحتياط ليس هو المعول عليه في الشبهات الحكمية للأسباب الثلاثة المذكورة عيدة، أما أولا فلأن أدلة الاستصحاب لا توجب على لا أدلة الاستصحاب أدلة الاحتياط كقول الإمام أخوك دينك فاعتق لدينك بما شئت لا توجب على المكلف الاحتياط بل ترجح له الاحتياط. هذا واحد. ثاني أن أدلة الاحتياط معارضة بأدلة ماذا البراءة، وتعارضهما هذا يؤدي إلى أن أدلة الاستصحاب تصول وتجول بلا معارض. ثالثا أن دري أن الاستصحاب أصل عملي ماذا معرض، بينما الاحتياط أصل عملي ماذا ماحض. وإذا دار الأمر بين الأصل المحرز والأصل الماحض قدمنا هذه الأدلة الثلاثة على بطلان ما ذهب إليه الأخباريون من أن الجاري في الشبهات الحكمية هو الاحتياط. هذا ما راح ننتزع من عبارة الشيخ المفضل لما سوف.
وأما أدلة الاحتياط فقد تقدمت مناقشة في دلالتها.
يقول الشيخ هذا الجزء مباحثة من المباحثات نتنايم ما أدري. يقول الشيخ وأما أدلة الاحتياط فقد تقدمت المناقشة في أدلتها. والله جابوه مرت عليكم؟
لا لا
آه شيخ نوزل عادة تحضر وما تنام شيخ عامر. يعني سؤال الشيخ عامر صبي نظر شيخ جاسم عن سؤال الشيخ جاسم بين الله سيد ما أنت سيد.
إنما تكلمنا في التعارض بين
الاحتياط والاحتياط شوية. لا 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 عن أدلة الاحتياط تفصيلا.
لا ما
شاء الشيخ لو مشتبه لو إحنا نمنا لنا كل الحلقة نامت في مباحثة من المباحثات ومر عليها هذا المطلب. أقول إخوان هاي العبارة طبعا واقعا يعني شقت على الشراح، لكن الأمر قد يحتاج يرتفع هذا الإبهام من خلال بيان هذه النقطة. الأخوة إن شاء الله يوفقون أيضا للتصنيف للتعليم، سواء كان في هذا العلم أو ذاك العلم من علوم أهل البيت عليه. لكن بالنتيجة احنا نريد نشوف النتائج. المصنف مثلا في الكتب الأصولية واضح عند الأصول ترتيب واضح عند الأصول، القرون مقدمة ثم يذكرون مثلا الأدلة اللفظية الأدلة العقلية الدليل اللفظي أعم من أن يكون قطعا أو يكون ماذا أمارة، ثم دليل عقلي، ثم ينتقلون أخيرا إلى ماذا إلى الأصول العملية. هم واضح عند الأخوة أن الأصول العملية العامة أربعة: براءة، احتياط، تخيير، استصحاب. جرت عادة المصنفين عندما يكتبون في علم الأصول وتحديدا في الأصول العملية يبدأون بالبراءة أولا ثم الاحتياط ثانيا ثم تخيير ثالثا ثم بالجعبية. الشيخ المصنف قدس الله نفسه الزكية فواضع عند الأخوة أن الشيخ أصلا حتى لم يدرك طبع الكتاب رحمة الله عليه، حتى أصلا لم يتمم الكتاب، هم واضع عند الأخوة حتى جعل للاستصحاب أولا يحتمل ويحتمل. يحتمل أن الشيخ تدرون كمسودات هو يكتب، إن كاتب احتياط كاتب براءه كاتب تخيير كاتب ماذا استصحاب، اللي جاءوا من بعده لما أرادوا أن يطبعوا الكتاب احتمال ضاعت عليهم ماذا الأوراق الخاصة بالأصول الثلاثة الأولى تخيير البراء والاحتياط والتخيير، ولم يجدوا إلا الأوراق الخاصة بال هذا احتمال. الاحتمال الثاني لا، الشيخ رحمة الله عليه على مستوى تدرون على مستوى الكتاب أخوان، ممكن واحدنا يكتب الموضوع الأخير قبل الموضوع الأول، لكن من يجي يرتبهن خوف يضع الأول أولا والأخير أخيرا، حيث يكون هذا الاحتمال الثاني أن الشيخ لما بدأ بكتابة الأصول بدأ بكتابة ماذا الأصول العملية طبعا، بدأ بكتابة ماذا الاستصحاب، وكان في نيته رضوان الله تعالى عليه أن يكتب البراء والاحتياط والتخيير، وعندما يقدم الكتاب للطبع يرتب هكذا براء احتياط تخيير استصحاب على واحد من هذين الاحتمالين. جاوبون اخوان على واحد من هذين الاحتمالين، بعد الاستصحاب مقدم على الاحتياط لو مؤخر عن الاحتياط بعد، واذا كان مؤخر بالغ فصل الاحتياط الادلة ذكرت ونوخشت لهذا الشيخ يقول ونعرض ونسكت عن الحديث عن أدلة الاحتياط ومناقشتها، لأنه الحديث تقدم عنها. وين تقدم عنها؟ تقدم عنها في الهوى. واضح إن شاء الله، واضح هاي العبارة المفهمة من قبل الشيخ سيد طاهر، واضح إن شاء الله شيخ جاسم واضح.
إيه في معارج قدم في معارج
لا 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 لا، بعض التعليقات الأخرى يقولون يقول بحثنا عن هذا خوف يلزم منه إشكال على الشيخ إذا كان مراد تقدم في معارج الأصول. إيه نخوف دافتين معارج الأصول. لا لا، أنا بال بعض الطبعات هسه الشراح يشيرون أنهم بحثوا عن الأوراق الخاصة بالأصول الثلاثة براءة واحتياط تخيير لم يجد، ومع قطع النظر حتى الشيخ ذكرها لم يذكرها، احنا بينا لماذا نقول بان الاستصحاب مقدم على الاحتياط، ذكرت أدلة ثلاثة بل
لا تصلح لمعارضة أدلة الاستصحاب. ثانيا التفصيل،
ثانيا التفصيل مناقشة القول الثاني بل لا لا بدون استصحاب المصدر واضح. نعم تأخير، هذا تعمد في تأخير اللي حبيت أن أنا أدخل أنت بعد المباحثة. أقول مناقشة الثانية، مناقشة الثانية إذا يتذكرون هي القول التاسع اللي هو أهم الأقوال، ناقش جنة قلنا صاحب المعارج اللي هو المحقق الحلي فصل فقال مرة الشيك شك في المقتضي ومرة الشيك شك في المعارج، فإن كان الشك شكا في المقتضي يجري أو لا يجري الاستصحاب لا يجري، وإن كان الشك شكا في المانع الرافع فيجري. هذا القول أول ما تبناه صاحب المعارج المحقق المحلي قدس الله نفسه الزكية، تبعه على ذلك المحقق الخنساري، ثم ثالثا وافقهم الشيخ هذا او للاول، هذا المناقشة راح تصير لهذا القول. فصل بين 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 شك في المقتضي والشك في المانع، فقال بعدم جريان الاستصحاب في الاول وجريان في الثاني. في قبال هذا قول للمحقق الآخر، قال لا، الاستصحاب يجري مطلقا. شنو يجري مطلقا؟ سواء كان الشك شكا في المقتضي او كان الشك شكا في الراوي. هذا كلام من كلام الآخر الشيخ المظفر. كان نبدا يعني بينت الاراء راح ناقشها. الشيخ المظفر يقول والحق والانصاف ما ذهب اليه المحقق الآخر. بعد اذا الحق والانصاف ما ذهب اليه المحقق الآخر، بعد الشيخ المظفر يقول بالحجيه مطلقا ام في خصوص الشك في الرابع؟ ها مطلقا. لكن الشيخ المظفر يقول لكنني سأستدل على حجية الاستصحاب مطلقا سواء كان الشك في المقتضي أو في الرابع، سأستدل بطريقة أخرى غير التي استدل بها من؟
لا.
لقد احنا حجينا شو المراد بالشك في المقتضي، شو المراد بالشك في الرابع. الشيخ المظفر يقول لكي نتوضح، بعد قلنا قال بأن قال بالتفصيل ثلاثة اللي هم المحقق الحلي، المحقق الخنساري، والشيخ الأنصاري. يقول الشيخ المظفر لكي نتوضح كلام الشيخ الأنصاري القائل بالتفصيل حال حال الحلي والخنساري، يقول لابد أن نبين أمور. الأمر الأول، شنو المراد بالمقتضي؟ ما المراد بالمقتضي؟ وما المراد بالمقتضي وما المراد بالمانع أو الرافع؟ أما الأول، يا هو الأول، يا هو الأول، شيء قلت ما تستقبلون أخوان
المقتضي،
إيه تستقبلون أخوان. أما المراد بالمقتضي، يقول المطلق المقتضي له إطلاقات ثلاث. الإطلاق الأول أن المراد بالمقتضي هذا الوارد في علوم في علم الفلسفة، اللي هو السبب أو السبب أو العلة، كما في النار بالنسبة إلى الإحراق، فإن النار علة في احتراق الورق. فواضح هذا المعنى، أعتقد واضح عند الأخوة، أنه إذا كان المقتضي موجودا نقول اللي هو النار، وكان الشر متحقق اللي هو المماسة، وكان المانع ماذا مرتفعان اللي هو البلال، فالمقتضي يؤثر أثره، المقتضي يوجد المقتضى، العلة توجد. هذا الإطلاق الأول للمقتضي، اللي هو السبب أو العلة اللي مقصودة بعلم. الإطلاق الثاني للمقتضي، احنا كلامنا بعد شك في المقتضي ويقين بالمقتضي وشك في العنوان الثاني للمقتضي أخوان، هو المبحوث عنه في علم الفقه، اللي يقولون مثلا مقتضيات الأحكام، يقولون الصلاة فيها مقتضي للفعل، مو سامعين هاي السالفة؟ والخامر نستجير بالله فيها مقتضي للترك. شنو معنى المقتضي هنا؟ الملاك رحمة الله، الملاك اللي هو المصلحة وال هذا الإطلاق الثاني، أن المراد بالمقتضي هو ماذا؟ الملاك. صار له إطلاقان لحد الآن. الإطلاق الثالث للمقتضي أن المراد بالمقتضي لا الأول اللي هو السبب والعلة، ولا الثاني اللي هو الملاك والمصلحة والمفسدة، بل المراد بالمقتضي القابلية والاستعداد. أجي أقول بس المقتضي سبيل شيخ جاسم فيه المقتضي لأن يكون رئيس وزراء جالس على كرسي جالس على فرصة واضح، بينما الشيخ عماد فيه القابلية والاستعداد لأن يكون خطيبا علمعيا واضح لأنه لا يحضر بسبب الخطابة. هل شنو معنى فيه مقتضي شيخ جاسم لرئاسة الوزراء وشيخ عماد فيه مقتضي لأن يكون خطيبا علمعيا؟ القابلية والاستعداد، القابلية وال احنا عندما نقول ان الشك في المقتضي لا يجري فيه الاستصحاب والشك في المانع يجري فيه الاستصحاب، مرادنا بالمقتضي اي واحد من هذه الاطلاقات الثلاثة. اقول المراد ها هنا المقتضي بمعنى القابلية والاستعداد. الشيخ المغفار يعيب قليلا على الشيخ الانصاري، قال للشيخ نهاية القابلية والاستعداد ما يطلق عليها مقتضي، هذا اطلاق المقتضي على القابلية والاستعداد اللي هو اخترنا هذا الاطلاق من دون باقي الاطلاقات. القابلية والاستعداد لا يطلق عليها ماذا؟ المقتضي، بل القابلية والاستعداد اللي نحن نبحث عنها يطلق عليها الاقتضاء للاستمرارية، اقتضاء الشيء للاستمرارية او اقتضاءه للانقطاع وعدم اذن واضح ذات مصطلحات عندنا، ما ادري سبب وعلة، ما ادري ملاك ومصلحة، بعد قابلية. الشيخ قال المراد المقتضي المبحوث هنا الاطلاق الثالث اللي هو القابلية والاستعداد، لكن يقول الشيخ شوية اكو تسامح في عبارتك، القابلية والاستعداد لا يطلق عليهما المقتضي بل يطلق عليهما ماذا؟ الاقتضاء للاستمرارية، اقتضاء الاستمرارية. واما المراد بالمانع بس هاي احكي، مرة مو الشك في المانع، مرة الشك في المانع معناه الشك في وجود المانع، ومرة مرادنا بالشك في المانع لا مو شك في وجوده، نحن نعلم في وجوده لكن نشك في مانعيته في رافعيته. هذا اعتقد هذا مار عليكم في علم الفقه، مرة يقولون انت تشك في وجود الحاجب مو سيدنا، ومرة يقولون انت تشك تعلم بوجودي الحبر على اليد لكنك تشك هذا الحبر هل هو حاجب ام لا. كذلك هنا مرة شك في وجودي ماذا؟ الرافع والمانع، ما أدري هو موجود لو ما موجود، ومرة ثانية الشك في رافعية الرافع، أدري موجود لكن أشك هل هذا رافع أم ليس برافع. السيء المحقق السبزواري قال الاستصحاب حديثنا ما نقول الشك في المانع، مرادنا القسم الأول اللي هو شك في وجود. أما شيخنا المظفر تبع للشيخ الأنصاري يقول لا، المراد بالشك في المانع ما يعم الشك في ماذا؟ في وجوده، والشك في مانعيته. هيا راح يشقق من عدة الشيخ خمسة أقسام ثم يقول الكلام شامل لهذه الأقسام الخمسة جميعا، بيان الأقسام الخمسة إن شاء الله مع تتمة البحث يوم غد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم.